قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبنرحب في هذه الليلة بكل أخ تائب يأتي إلى هذا الدرس لأول مرة، بنقول له مرحبا بك أيها المحب لله عز وجل، وأيها الرجل أو الشاب الذي أحبك الله عز وجل. وبنرحب بكل أخت تأتي لأول مرة تائبة مقبلة على الله عز وجل، بنقول لها مرحبا أيتها التائبة، يا من أحبك الله عز وجل، فقد قال تعالى والله يحب التوابين. فالله عز وجل يحب هؤلاء، وإحنا بنفرح لما بنجد أي شاب مقبل على الله عز وجل، وبنفرح لما نلاقي أي أخت مقبلة على الله سبحانه وتعالى. والحقيقة المبشرات كثيرة جدا، وإن شاء الله يعني كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. فالأمة الآن بفضل الله عز وجل وحوله وقوته يعني في حالة إقبال شديد جدا على الله عز وجل، لأن الشباب والفتيات خلاص اللي جرب كل المعاصي جرب وزهق خلاص، مش مفيش حاجة جديدة. لذلك نجد ان نسبة الانتحار اللي موجودة في الدول الغربية نسبة يعني فوق العادية، كل 27 ثانية تقريبا تجد رجلا ينتحر في اوروبا او في امريكا. اما المؤمن فسبحان الله يعني قال جل وعلا الا بذكر الله ايه تطمئن القلوب مش تسعد. اما هؤلاء ومن اعرض عن ذكري فان له ايه معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى الجزاء من جنس العمل. فالحمد لله الأمة في حالة إقبال شديد جدا على الله سبحانه وتعالى، خلاص اللي كانت طول عمرها متعرية زهقت بقى خلاص من الكلام ده كله، عايزة تغير، عايزة تقبل على الله. الجسد احنا عمالين بنهتم بتنمية الجسد وبتربية الجسد أكتر من لازم، وغفلنا عن جانب الروحانيات العالية جدا وجانب القلوب وأمراض القلوب. فبالتالي الروح فطست خلاص تعبت، والجسد عمال ينمو على حساب الروح، فالناس تعبت. فإيه الحل وإيه المخرج ليها؟ أن ترجع الأمة مرة أخرى إلى دين الله عز وجل، كي يربط الله عز وجل على قلوبهم ويسعد حياتهم وأيامهم، ثم يلقوا الله عز وجل يوم القيامة في جنته ودار مقامته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا يعني الحمد لله يعني بنحمد الله عز وجل إن هذه الجلسة يعني بقول حتى لو لم نخرج منها بشيء كما قلت من قبل إلا بمغفرة الله ورحمته، وإلا بأن نجلس وأن نكف أنفسنا عن معصية الله سبحانه وتعالى ساعة أو ساعة ونصف، فهذا حسبنا ويكفينا. ومجرد ان احنا الناس تشوف هذا المشهد الاسلامي الجميل، الاف الشباب والفتيات مقبله على بيوت الله عز وجل، المشهد ده لوحده بفضل الله عز وجل بيكون سبب في توبه ناس كتير. تخيل هذا المنظر، يعني انت بتقول ايه؟ طب ده انا قاعد ما بعملش حاجه. سبحان الله، بيعدي احيانا الناس بعربيات يا اخوه، بيعدي احيانا الناس بعربيات، بمجرد ما يشوف المشهد الجميل اللي بره ده فيه ايه؟ ده فيه درس، ياه بيقف يسمع. سبحان الله، يشاء المولى عز وجل ان المنظر، ما بقولش الكلام يعني اعوذ بالله ما اقصدش هذا، لكن اقصد المنظر الاسلامي الجميل ده بيكون سبب في ان هو يرجع الى الله سبحانه وتعالى ويتوب. فالمشهد ده بفضل الله عز وجل ده قرب الى الله سبحانه وتعالى. وبتمنى يعني احنا بنحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فانا بحسن الظن بربي سبحانه وتعالى انه يجمعنا كهيئتنا هذه ان شاء الله في جنتي اخوانا على سر المتقابلين. هذه الليله نلتقي مع اخر ام من امهات المؤمنين. الحقيقة الواحد حزين جدا يعني، وكأن الواحد قلبه فعلا والله بلا مبالغة كأن قلبه بيتقطع كده، ان احنا النهاردة بنودع اخر ام من امهاتنا. الواحد حس وبيحكي عن قصتها كأنه بيودع أمه الحقيقية يوم أن ماتت. وسبحان الله، فيعني الواحد لما بيقعد يتكلم عن أمهات المؤمنين ويستشعر حياتهم وقد ايه قدموا لخدمة الدين وقد ايه قدموا لخدمة سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، بيحس فعلا ان هي دي أمنا الحقيقية يعني. فسبحان الله، فالليلة نلتقي مع آخر أمهات المؤمنين وآخر العقد الفريد من بيت النبوة صلى الله عليه وسلم مع أمنا ميمونة بنت الحارث. تعالوا نشوف البستان الذي نشأت فيه أمنا ميمونة لنعلم كيف نشأت تلك الزهرة. أمنا ميمونة كانت أمها اسمها هند بنت عوف، هند بنت عوف، وكان لها أخوات من الأم والأب وأخوات من الأم بس. أخواتها اللي هم من الأم والأب على رأسهم أم الفضل اللي بيسموها إيه؟ لبابة الكبرى. دي كانت زوج من؟ زوج العباس ابن عبد المطلب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى العقد الفريد الغريب ده، يعني ما شاء الله. شوف الأسرة دي كانت عاملة إزاي، كانش فيها يعني حد من النشاز إلا اثنين بس، اللي هم الوليد بن المغيرة وأبي بن خلف. هم دول بس الاثنين اللي إيه؟ الشواذ، أما الباقي كله فكانوا من خيرة المؤمنين. يبقى أول أخت ليها أم الفضل اللي هي لبابة الكبرى بنت الحارث اللي هي زوج العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. لبابة الصغرى بقى كانت زوج الوليد ابن المغيرة، يعني تبقى أم مين؟ أم خالد ابن الوليد. يعني خالد ابن الوليد يبقى ابن أخت ميمونة بنت الحارث، يبقى هي إيه؟ خلفه. تخيل، خالد ابن الوليد سيف الله. وأختها الثالثة عصماء بنت الحارث كانت زوج أبي ابن خلف. أبي ابن خلف طبعا عارفين قصته، هو الرجل الوحيد الذي قتله من؟ النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. هو ده الوحيد، كان كل ما قابل النبي عليه السلام زي ما انتم عارفين يقول له لئن لقيتك خارج مكة يا محمد لأقتلنك. فالنبي عليه السلام من حسن خلقه ومن يعني رحمته صلى الله عليه وسلم كانش يرد عليه. آخر مرة حس ان المسألة يعني عدت حدودها فقال بل انا والله لأقتلنك. فلما اقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ان يقتل أبي بن خلف فأراد أن يوفي بالعهد، فبفضل الله عز وجل في غزوة بدر أخذ الحربة الرمح وضربه ضربة بسيطة جدا في صدره ما هياش بينه. الضربة دي بفضل الله جعلها الله عز وجل سببا في هلاك هذا الهالك اللي هو أبي ابن خلف، مع أن النبي عليه كما تعلمون كان يملك قوة كم رجل؟ 4000 رجل. وقلنا بكده المبحث دوت هو أحاديث كلها صحيحة، النبي عليه كان يمتلك قوة 4000 رجل، وعرغم ذلك لم يقتل في حياته كلها إلا رجلا واحدا. وده يوريك جانب الرحمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يريد شيء. وعايز إيه؟ النبي عليه السلام ما جاء إلا ليأخذ بأيدي الناس إلى عبادة رب الناس بس، مش عايز كده. أختها الرابعة عزة بنت الحارث كانت زوجا لزياد بن عبد الله بن مالك الهلالي. طب إخواتها الأمها بقى، شوف بقى العقد بقى الفريد العجيب ده. تخيل بقى أختها الأمها أول واحدة منهم أسماء بنت عميس. أسماء بنت عميس يا جماعة كانت زوج مين؟ جعفر بن أبي طالب اللي هو بيسمى بإيه؟ ذي الجناحين. ذي الجناحين لما كان في غزوة مؤتة كما عند البخاري خذ الراية فقطعت يمينه فأخذها بشماله فقطعت شماله فأخذها بين عضديه فشاط في رماح القوم فقتل، فأبدله الله بدلا من يديه جناحين يطير بهما في الجنة مع الملائكة، والحديث رواه أحمد بسند صحيح. فده جعفر بن أبي طالب أول واحد اتجوزها مين؟ جعفر بن أبي طالب. قتل جعفر، مين اللي اتجوزها بعد كده؟ أبو بكر الصديق. شوف سبحان الله، شوف الأسرة عاملة ازاي، حاجة يعني نقاوة يعني ما شاء الله. أبو بكر الصديق تزوجها رضي الله عنه وارضاه. طب مات أبو بكر، مين اللي اتجوزها بعد كده؟ علي بن أبي طالب. تخيل لما تتزوج ثلاثة من أهل الجنة، يا الله إيه ده. أختها الثانية من أمها سلمى بنت عميس، كان مين جوزها؟ حمزة بن عبد المطلب، أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أختها الثالثة بقى لأمها اللي هي مين؟ زينب بنت خزيمة. دي زوج من؟ إيه مش عارفينه ليه؟ إحنا لسه مخلطين. طب ما تصلوا على حضرتك صلى الله عليه وسلم. فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى شوف سبحان الله، ولذلك كان يقال عن أم ميمونة بنت الحارث اللي هي هند بنت عوف يقولون إنها أكرم الناس أصهارا. ليه؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم اتجوز بنتين من بناتها. اتجوز مين؟ زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث. يبقى تخيل، انا بقول لكل ام قاعده معانا دلوقتي في الصندره ولكل ام موجوده الان في الشارع، بنقول لها تخيلي لو النبي صلى الله عليه وسلم اتجوز بنتين من بناتك كان يبقى حالك ايه؟ سبحان الله. فالنبي عليه السلام اتجوز بنتين ليها، زينب بنت خزيمه وميمونه بنت الحارث. عم النبي عليه السلام العباس اتجوز بنتها ام الفضل. اسماء بنت عميس تزوجها جعفر ثم ابو بكر ثم علي. سلمى بنت عميس تزوجها حمزه. وكانت ميمونه بنت الحارث زي ما قلنا كانت خالد ابن الوليد الذي قال عنه الحبيب صلى الله عليه وسلم كما عند ابن عساكر بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خالد سيف من سيوف الله سله الله على أعدائه. ولذلك السيف سيف الله عز وجل لا يكسر. خالد بن الوليد شاهد كل المشاهد وفي النهاية ايه؟ يموت على فراش، ما ينفعش يتقتل، سيف الله لا يكسر، فمات على فراشه رضي الله عنه وارضاه. وكانت خالة مين كمان؟ عبد الله بن عباس اللي هو حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وعن أبيه. تعالوا نبدأ قصتها من أولها بس بعد ما تصلى صلى الله عليه وسلم. أول حاجة أمنا ميمونة رضي الله عنها وارضاها قبل الإسلام تزوجها رجل اسمه مسعود ابن عمرو الثقفي، نسبة إلى قبيلة ثقيف، لما آخر قبيلة أسلمت، كانت قبيلة لذيذة أوي. أما جم يسلموا كان سنة 9 هجرية، راحوا للنبي عليه السلام قالوا له إحنا هنسلم بس لينا الشروط. إيه الشروط يا جماعة؟ ما نصليش. دي أول حاجة. إسلام بقى يعني إيه حاجة تايواني كده. أول حاجة ما نصليش، تاني حاجة هنشرب الخمر، تالت حاجة هنزني، رابع حاجة تسيب لنا الصنم بتاعنا، خامس لا ما تكملوش خلاص مش عايزين. يا أخي الله الغني يا أخي. يعني يمنون عليك أن أسلموا، لا ما تمنش عليه مع ألف سلامة. لكن بفضل الله عز وجل كان ربنا سبحانه وتعالى فتح قلبهم أو شرح صدرهم بعد ذلك فأسلموا إسلاما صحيحا بفضل الله عز وجل. المهم تزوجها مسعود ابن عمرو الثقفي قبيل الإسلام، ثم طلقها. اتجوزها بعد كده مين؟ أبو رهم ابن عبد العزة، ومات. أول ما مات وترملت أمنا ميمونة بنت الحارث، كانت حاسة بقى خلاص بقى رفضت أي زواج تاني، وكان قلبها حاسس إن ربنا هيخلف عليها بزوج بقى إيه؟ يعني يملأ عليها حياتها ويأخذ بيديها إلى جنتي الدنيا والآخرة بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. لكن ما كانش يخطر على بالها أبدا إن هي هتكون زوجة للنبي عليه السلام. أي واحدة في الدنيا كده يعني لا يمكن تتخيل، تقول معقولة أنا أكون زوجة للنبي عليه السلام؟ فالأمر بعيد عنها. لكن هي تتمنى طبعا، اي امراه في الدنيا مسلمه تتمنى انها تكون زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا عايزين نشوف قصه جوازها جت ازاي. المساله بتبدا من يوم اللي خرج فيه حبيبه صلى الله عليه وسلم عشان يعتمر. فلما اقترب من مكه علم المشركون بقرب دخول النبي عليه السلام، فقاموا وبعثوا له بقى من يفاوضه ويمنعه من دخول ايه؟ من دخول مكه. اللي هو انتهى الامر ده بايه؟ بهدنه صلح الحديبيه. ان يا رسول الله لا تدخل حتى لا تتحدث العرب انك قد فعلت كذا او مش عارف ايه، لا ده انت ارجع بقى. كان من ضمن بنود الصلح في الحديبيه ان النبي عليه يرجع مره تانية المدينه ويجي السنه اللي بعدها اللي هي سنه 7 ويجي يعتمر، واهل مكه يفضوا له مكه والحرم 3 ايام يعمل له عايزه، يعتمر ويطوف ويسعى ويذبح وينحى ويشوفوا بيوتهم ويتفرجوا على ايه على الحاجات الذكريات الجميله بتاعتهم في مكه زي ما هم عايزين 3 ايام. بعد 3 ايام يخرجوا مره تانية. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وده درس لكل الشباب اللي كانوا بيظنوا ان العنف ياتي بخير، عمره ما جاء بخير. طب النبي عليه السلام في صلح الحديبيه مش كان ممكن، وكان معاه 1400، كان ممكن يخش على اهل مكه يخلص عليهم؟ كان ممكن. وسبحان الله سيدنا عمر طبعا زعل جدا، يا رسول الله ألست رسول الله حقا؟ بلى. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ بلى. طب فلما نعطي الدنية في ديننا؟ اللي يخلينا نصبر ونسيبهم من المنظر ده يتحكموا فينا ويقولوا لو جاءك يا محمد رجل يريد أن يسلم فعليك أن ترده، وإذا جاءنا رجل يريد أن يشرك بالله فعلينا أن نقبله. يا الله إذا مين يوافق على الشروط دي؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم، لأنه مؤيد بالوحي من فوق 7 سماوات، هو اللي عارف المصلحة فين ولا ينظر إلى الأمور تحت رجليه كده، لا النبي عشان بصل قدام، لأنه مؤيد بإيه؟ بتأييد من عند الله سبحانه وتعالى. المهم فعاد النبي صلى الله عليه وسلم ورجع في العام الذي يليه إلى عمرة القضاء. سموها عمرة القضاء ليه؟ بسببين. إيه هما؟ بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم. السبب الأول قالوا لأنها كانت عن عمرة الحديبية اللي النبي عليه الصلاة عملاش. والسبب الثاني قالوا لأنها وقعت حسب المقاضاة أو المصالحة اللي كانت في صلح الحديبية. والرأي ده مال إليه الإمام ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر العسقلاني في فتح الباري. وكانت عمرة القضاء لها 4 أسماء. لها إيه 4 أسماء؟ كما أورد ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، قال كان من أسمائها القضاء والقضية والقصاص والصلح. 4 أسماء لعمرة القضاء. في عمرة القضاء بقى انت فاكر طبعا يوم ما خرج النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وهاجروا وتركوا الديار والاوطان والاموال وكل حاجة سابوها ابتغاء وجه الله عز وجل وعشان يفوزوا بنعمة التوحيد اعظم نعمة في الدنيا. فلما راحوا بقالهم قد ايه ما دخلوش مكة؟ 7 سنين. تخيل بقى لما انت، وانا بقول لك المسألة ما هيش سهلة، احنا بنقعد نحكيها كده ونقول ايه وهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه من مكة الى المدينة والمسألة معدية، لا اقعد تأمل. واحد قاعد في بيته مستقر اشغاله واعماله وارضه وكل مصالحه في البلد دي، وفجاه عشان هو خايف على نفسه من انه يفتن في دينه يوم سايب داره وسايب ماله وسايب كل حاجه ويروح يهاجر ويترك كل شيء. طب وحشته الدار بتاعته، البيت، الارض، الاهل، الاحباب. سبحان الله انت لما تقعد ترجع بالذاكره كده وانت طفل صغير دايما تلاقي الذكريات اجمل ذكريات في عمر الانسان هو طفل. هديك مثال بسيط خالص. انت ممكن تنسى اسماء زمايلك في المرحله الاعداديه والثانويه والجامعه كمان، انما لا يمكن تنسى ابدا اسماء اصحابك في ابتدائي، صح ولا لا؟ بعلم الله سبحانه وتعالى انا لحد يومنا هذا افتكر كل اسماء اصحابي وحبايبي في ابتدائي، فاكرهم باسمائهم واشكالهم وكل حاجه، تخيل لحد يومنا هذا. يعني اصحاب ابتدائي دول موقع في مرحله الطفوله، مرحله جميله جدا، اجمل مرحله. انت لحد النهارده لا يمكن تنسى ابدا المكان اللي كنت بتلعب فيه كوره، واللي كنت بتلعب فيه استغمايه وبني كمان الله يبارك فيك. ايوه كده، والمكان اللي كنت تلعب فيه مش عارف كيك على العالي وكيك على الواطي والكوره. حد ينسى الذكريات الحلوه دي؟ ذكريات حلوه احنا صغيرين وبنلعب ومبسوطين ومش شايلين هم للدنيا خالص. كبرنا بقى شلنا الهموم، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب، ويثلك قلوبنا برؤيه النبي ورؤيه وجه الرب العلي في الجنه سبحانه وتعالى. فالمهم ايه؟ فالمهاجرين طبعا بعد 7 سنين نفسهم يشوفوا بقى البيت بتاعهم بقى عامل ايه؟ والناس والارض والمكان والحرم وميه زمزم. فطبعا اول ما جت عمره القضاء ودخلوا، يا الله فرحه الدنيا بقى كلها، كله بقى يجري. وبعدين كل واحد راح معدي كده من قدام داره بيبص عليها، لقاها طبعا خاويه على عروشها محدش قاعد فيها. لكن سبحان الله، لان الله عز وجل ابدلهم خيرا من دارهم بايه؟ بنعمه الايمان وصحبه سيد الانام صلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال لك كل ده مش مشكله، كل ده متاع زائل، ده الدنيا كلها. حبيبي صلى الله عليه وسلم كان يزهد اصحابه في الدنيا يقول الا ان الدنيا ملعونه، مش البيت بس، لا كله ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه، وعالما او متعلما. شوف قد ايه. فالمهم قعدوا بقى يتذكروا بقى ذكرياتهم في مكه رضي الله عنهم وارضاهم جميعا. فطبعا عمره القضاء كانت في ذي القعده سنه 7. النبي عليه السلام راح قام نادى على اصحابه قال لهم هنذهب الى العمره، ولا يتخلف احد منكم شهد الحديبيه، صلح الحديبيه. فقال ما حدش فيكم يتخلف، فكل اللي شهدوا صلح الحديبيه راحوا مع النبي عليه السلام عمره القضاء، الا من استشهد، الا استشهد خلاص. اما من ذهب، من كان مع النبي عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم الى عمره القضاء. كان عددهم كام؟ 2000 سوى النساء والصبيان، يعني عدد الرجال فقط 2000. حبيبي صلى الله عليه وسلم بقى شوف بقى النبي عليه الصلاه والسلام شوف بيعمل ازاي. فالنبي عليه الصلاه والسلام عامل ايه؟ راح خارج ومعاه 2000 رجل ومعاه النساء والصبيان. وهم خارجين ساق النبي صلى الله عليه وسلم 60 بدنا ليه الهدي، وراح مجعل عليها واحد يحرسها مخصوص، انت ايه مسؤول عنها، اسمه ناجيه ابن جندب الاسلمي. واحرم النبي للعمره من ذي الحليفه، ولبى المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فرحه كبيره قوي بقى. شوف النهارده لما تقول ده انا مسافر عمره مع مين، يقول لك مع الشيخ فلان، الشيخ فلان منظم عمره وان شاء الله رايحين معاه. لا تخيل بقى انت رايح تعتمد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فخرج النبي ولبى المسلمون معه، وخرج النبي عليه الصلاه المره دي مستعد بكل انواع السلاح. ليه؟ خايف لحسن قريش تغدر بيه صلى الله عليه وسلم، فخرج بالسلاح. طب هم كانوا اتفقوا معاه على ايه؟ في صلح الحديبيه قالوا له تيجي السنه الجايه هنفضلك مكه 3 ايام، بس لما تيجي تخش مكه لا يكون معك الا سلاح الراكب، يعني ايه؟ يا دوب السيف في الغمد بتاعه بس. انما لا تيجي بقى معاك لا دروع ولا رماح ولا اسهم ولا اي كلام ده خالص، عشان بس تثبت لنا ان انت جاي تعتمر بس. فالنبي عليه الصلاه والسلام يعمل ايه في الموضوع ده؟ هل يروح من غير سلاح؟ لا، يروح بسلاح ويسيبه في حته قبل ما يخش مكه صلى الله عليه وسلم. المهم فلما بلغ مكان اسمه ياجوج قبل مكه كده بشويه، راح عامل ايه؟ قال كله يحط الاسلحه بتاعته وما يخليش معاه غير ايه؟ السيف بس. فسابوا الاسلحه. طب يسيب الاسلحه ويمشي؟ يقول لك فالله خير حافظا وارحم وماس وسيبها. طب ما هتتسرق، خد بالك. في ثقه في الله، لكن في اخذ بالاسباب، صح ولا لا؟ والاخذ بالاسباب لا يقبح في توكل العبد على ربه، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ بجميع انواع الاسباب. في الهجره حبيبك صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ يعني استاجر رجلا كافرا ليدله على الطريق، واعد الراحله عند ابي بكر رضي الله عنه وارضاه، وخرج مختفيا عن اعين المشركين صلى الله عليه وسلم، واختبأ في الغار 3 ليال. كل ده عشان يعلمنا ان الاخذ بالاسباب لا يقبح في توكل العبد على ربه سبحانه وتعالى. لكن العبد ياخذ بالاسباب وهو مقتنع من داخل قلبه ان الاسباب وحدها لا تنفع ولا تضر بغير امر مسبب الاسباب جل وعلا. الاسباب دي كلها معطله الا اذا امر الله عز وجل الاسباب ان تعمل. انت خدت بالاسباب وما نجحتش، خلاص مش مشكله، خدت بالاسباب. انما ما تاخدش بالاسباب وتقول خلاص، لا ما ينفعش. ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. لو الانسان يقول لك انا متوكل فيقول لك خلاص الرزق جاي، لا مش جاي لك، جاي لك. ما انت لازم برضه ايه؟ تاخد بالاسباب. حبيبك صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني اللي رواه الترمذي باسناد صحيح قال صلى الله عليه وسلم: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم ايه؟ كما يرزق الطير. طب ما تطير يعني لو قعد خلاص رزق يجيه، لا برضه بياخد بالاسباب. فيخرج ما عليه الا ان يصلي ويسبح، وبيصلي ويسبح طبعا، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون ايه تسبحه. ويسجد لله، الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض، كل حاجه بتسجد لله سبحانه وتعالى. فالطير يخرج تغدو خماصا وتروح بطن، تخرج بطنها فاضيه وترجع بطنها ايه مليانه، وبقها كمان اكل لمين لاولادها. كل ده بيبلغز بالاسباب. هو الطير ده يملك ايه؟ لا عنده ترابيس ولا مجانس ولا عضلات ولا يقدر يشتغل، ولا عنده شهاده جامعيه، ولا عنده مؤهلات كمبيوتر ولا لغه. كل اللي عنده انه يمتلك نعمه العبوديه لله، ودي اعظم نعمه، اعظم نعمه ان تكون فعلا عبدا لله سبحانه وتعالى. فانما اسلم اول ما وصل مكان اسمه يأجوج، حط الاسلحه هو والصحابه كلهم، وخلى عليها واحد اسمه اوس ابن خولي الانصاري. طب هيسيبه لوحده؟ طب ما ممكن يتقتل. لا، خلى معاه 200 واحد من الصحابه. يبقى 200 من 2000 يبقى كام؟ يبقى 1800 واحد يخشوا فين؟ عمره القضاء مع النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل النبي مكة بسلاح الراكب اللي هي السيوف صلى الله عليه وسلم، وهو داخل كان راكب على ناقته اللي هي القصواء، والمسلمون ماسكين ايه الاسلحه بتاعتهم، السلاح السيف فقط، وداخلين مع النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبك دخل مكة من حته اسمها الثنية التي تاتي تطلع على الحجون، والمشركين واقفين بقى عمالين يتفرجوا على مين؟ على النبي عليه والصحابه، واقفين عمالين يتفرجوا، منظر برده غريب. داخلين يعتمروا وعايزين يشوفوا يعتمروا يعملوا ايه، اول مره يشوفوا عمره بقى من الناس ايه، من الناس موحدين لله عز وجل. فالنبي عليه دخل حتى استلم الركن بمحجنه، ثم طاف حول الكعبه وطاف المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فاستاء اللحظات دي عبد الله بن رواحه رضي الله عنه وارضاه كان يرتجز الشعر امام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن رواحه، بيقول والمشركين واقفين بقى وسامعين كل ده، خلوا بني الكفار عن سبيلي، خلوا فكل الخير في رسولي، قد انزل الرحمن في تنزيلي، في صحف تتلى على رسولي، يا رب اني مؤمن بقيلي، اني رايت الحق في قبولي، بان خير القتل في سبيلي، اليوم نضربكم على تنزيلي، ضربا يزيل الهام عن مقيلي، ويظهر الخليل عن خليلي. بس اللي يسمع بقى ويفهم، والمشركين عاملين بيسمعوا كلام مين؟ عبد الله بن رواحه. حديث رواه الترمذي بسند صحيح. سيدنا عمر تعرفين ما كانتش في حاجه بتعدى عليه، قال: اتقول الشعر امام رسول الله يا ابن رواحه وفي بيت الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: خل عنه يا عمر، سيبه، فوالله لهو اسرع فيهم من نطح النبل. تخيل يعني الشعر ده بيقطع فيهم اكتر من السهام لو ضربت في جسمهم، بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. ده طبعا ده مش معناه زي ما بعض الناس سمعناهم بيقول لك اهو نبع السلام هو سيدنا عبد الله بن رواحه بيقول قدامه الشعر، يعني نبع السلام كان بيحب الاغاني والشعر والموسيقى والفن. طب فين الدليل على الكلام ده؟ في دليل يا اخوه. سيدنا عبد الله بن رواحه بيقول ايه شعر؟ هل كان بيقول شعر وماسك جيتار اسبانيولي؟ بيقول شعر بقه كده عادي، وبعدين شعر محترم، يعني لا بيقول كلمات حب ولا غرام ولا الكلام ده كله. ففين الدليل من الكلام ده؟ يقول لك ما هو النبي اهو فن، اهو فن الاصيل اهو قدام النبي عليه، والنبي ساكت في الحرم. لا الكلام ده طبعا كلام يعني ايه، يعني ليس له اصل في دين الله سبحانه وتعالى. المهم طبعا المسلمين بقى دخلوا وبيعتمروا مع حبيبك صلى الله عليه وسلم، وكان كل امنيات حياتهم ان هم يرجعوا مره ثانيه مكه، يطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروه ويشربون من ماء زمزم. كل الامنيات ديت اتحققت في لحظه واحده، وهم الان يطوفون مع النبي صلى الله عليه وسلم. المشركين كانوا مطلعين اشاعه ان اصحاب النبي عليه السلام اصابتهم حمى يثرب. تعرفين اول لما هاجر الصحابه للمدينه فعلا اصاب كثير منهم ايه؟ الحمى. والنبي عليه السلام دعا بان تخرج الحمى من المدينه، حديث صحيح. دعا النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ بان تخرج ايه؟ الحمى من اطراف الى اطراف المدينه بعيدا عن ايه؟ عن سكان المدينه. فالمشركين قالوا بس ده هم هيجوا مش هيقدروا حتى يلفوا حوالين الايه؟ الكعبه، ولا يسعوا بين الصفا والمروه، ومش هيقدروا يكملوا ان هم ايه؟ عندهم حمى. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرمل في اول ثلاثه اشواط. الرمل هو ايه؟ تجري بس جري ايه؟ خفيف، ودي من سنه النبي عليه السلام. فاول ما المشركين، والحديث رواه مسلم، اول ما شافوا الصحابه بيجروا، الله ده احنا كنا بنقول مش هيقدروا يمشي، بيجروا كمان ما شاء الله. فقالوا ايه؟ هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى قد وهنتهم، ايه هم دول اللي تقولوا ان الحمى خلصت عليهم؟ والله هؤلاء اجلد من كذا ومن كذا، يعني الواحد منهم بعشر رجاله. فالمهم خلص حبيبك صلى الله عليه وسلم الطواف والسعي بين الصفا والمروه، ثم جعل الهدي عند المروه، خلى الهدي بتاعه عند المروه. اول ما خلص راح يذبح فين؟ عند المروه، ونادى على الصحابه وقال: هذا المنحر، ده المكان ده هو اللي هنذبح فيه دلوقتي، وكل فجاج مكة منحر. ان طبعا لو كان المنحر في الحتة دي بس كان الناس هتذبح فوق بعض، وبعد ما يذبحوا بعض يذبحوا بعض ما فيش مكان اصلا. لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام رحمة بالامة فقال ايه، وكل فجاج مكة ايه منحر، زي ما حلف صلى الله عليه وسلم في عرفة وقف في مكان بعينه وقال وعرفة كلها ايه موقف، عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه ايوه بس نطلع بقى في الحته دي ونفس الحته اللي هو فيها النبي عليه السلام، طب ده الناس هتقتل بعض. فمن رحمه النبي عليه السلام قال ايه، وكل عرفه موقف بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. حبيبك صلى الله عليه وسلم نحر الهدي بتاعه وفعل المسلمون ذلك. ثم ايه، طب هو سايب بره فين في اجوج كم واحد؟ 200 واحد. خلاص يسيبهم هم بقى يحرسوا السلاح وهو يعتمر هو 1800 ويسيبهم يمشي؟ طبعا لا. شوف رحمه حبيبك صلى الله عليه وسلم، فارسل 200 تانيين لفين بعد ما خلصوا العمره، مكان ال 200 الاولين، روحوا انتوا احرسوا السلاح وابعتوا اخوانكم عشان ايه؟ عشان يعتمروا كما اعتمرتم بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. نرجع لامنا ميمونه رضي الله عنها وارضاها. امنا ميمونه زي ما قلنا كانت لما مات زوجها اللي هو الثاني حصل ايه؟ راحت قالت لاختها اللي هي ام الفضل اللي هي زوج العباس، قالت لها يعني انا خليت امري ليك انت بقى بالنسبه لموضوع الزواج، فيعني انت اللي تتولي امر زواجي انت وزوجك اللي هو العباس رضي الله عنه وارضاه. فالمهم اول ما عرفت بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم على مكه فخلاص بقى قلبها اتحرك، فحست كده بشيء غريب، نفسها ايه تكون زوج النبي عليه الصلاه والسلام. بس ازاي يكون الكلام ده وازاي يتم؟ امنا ميمونه عملت ايه؟ راحت مكلمه ايه اختها اللي هي ايه ام الفضل، قالت لها عن اللي جواها، ده انا نفسي اكون زوجه للنبي صلى الله عليه وسلم. وام الفضل رضي الله عنها وارضاها على طول في ساعتها، يعني طبعا ايه زي ما تقول ايه، يعني كانها بتقول لها كلمه سر، يعني مش بتقول لها روحوا قولي له ان انا عايز يتجوزني، لكن هي بتقول لها على اللي في قلبها. وطبعا عارفين ان اغلب النساء الا من رحم الله طبعا ما شاء الله بيحفظوا الاسرار يعني تمام. وبس اهم حاجه ما فيش اخت تزعل مننا، يعني سبحان الله، يعني ايه واحده تقول لها ده سر، تقول لها خلاص يا اخت لا والله لا اله الا الله خلاص سر، وتقوم رايحه قايله 50 واحده وتعملوا حاجه ولا تقولوا لحد ده سر، وبعدين ده كبير خلاص. فسبحان الله، فراحت ام الفضل راحت قايله لمين؟ لزوجها العباس، قالت له ده اختي كانت نفسها يعني تكون زوجه للنبي عليه الصلاه والسلام وده سر ماشي؟ خلاص سر. فراح العباس واخد بالك يعني حصلت عدوى بقى كله بقى شغال، واخد بالك، راح العباس رضي الله عنه وارضاه راح رايح للنبي عليه السلام وقال له يا رسول الله ان ميمونه بنت الحارث ترغب ان تكون ايه زوجة لك. فحبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيحب يكرم كل قبيلة، عشان ايه كل ده؟ عشان مصلحة الدعوة، يعني انا جوزت من بني المصطلق، جوزت من بني كذا، من بني اسد، من بني شاف ايه، خلاص برضو دي ايه من بني هلال ولا ايه، فمن بني هلال فنكرم برضو هذه القبيلة بان انا جوز منها. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وراح مكلم مين؟ جعفر بن ابي طالب، قال له يا جعفر روح للعباس وقول له ان رسول الله ارسلني ليخطب ميمونة بنت الحارث. فجعفر بن ابي طالب راح لمين؟ للعباس، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني لتخطب له ميمونه بنت الحارث. اول ما عرفت ميمونه بنت الحارث الخبر ده راحت راكبه الايه الناقه بتاعتها ورايحه عند الخيمه بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كل ده كان فين؟ في مكه، لسه ما خرجش، لسه في الثلاث ايام اللي هم ايه مقضينهم. فراحت وقالت له يا رسول الله البعير وما عليه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الحياء، يعني مش عايزه تقول له ايه انا جاي عشان ما ايه نخلص الجوازه، مش هتنفعش يعني. فبتقول له البعير وما عليه، وهي اللي على البعير، هي البعير وما عليه لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض اهل العلم كقتاده وغيره قالوا ان التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم هي ميمونه بنت الحارث، لكن الحقيقه ان الحافظ ابن حجر في فتح الباري ضعف هذا الاثر، قال لا مش هي، امال مين؟ قالوا خوله بنت حكيم رضي الله عنها وارضاها. المهم حبيبك صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وارضاها وأقام بمكة 3 أيام. في اليوم الرابع جاله واحد اسمه حويطب ابن عبد العزة. حويطب ابن عبد العزة ده خد بالك أسلم بعد كده، هو كان لسه ساعتها ايه مشرك. فجاء فقال له يا محمد لقد انتهت المدة، خلاص الثلاث أيام اللي احنا قلنا لك هتقعدهم في مكة انتهوا خلاص، فنريد أن تخرج ايه من مكة. فقال صلى الله عليه وسلم كان خلص بقى العمر بتاعه، قال وما عليكم لو تركتموني فأعرست بين أظهركم فصنعت لكم طعاما فحضرتموه. طب ايه اللي هتخسروه ان انا اخلص الجوازة هنا في مكة واعمل وليمة وادعو كل اللي في مكة وكل يقعد ياكل من الوليمة؟ قالوا له لا حاجة لنا بطعامك ولا بشرابك فاخرج عنا. فخرج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونزل في مكان اسمه سرف. اسمه ايه؟ سرف. مكان يبعد عن مكة بحوالي ايه 10 أميال. اول ما وصل هناك حبيب صلى الله عليه وسلم راح يكلم مين؟ مولاه اللي هو ابو رافع. قال له يا ابا رافع مر النساء ان تجهز ميمونة بنت الحارث واتيني بها عند مكان يقال له سرف. خرج حبيب صلى الله عليه وسلم والصحابة وجه بقى ايه ابو رافع وراح واخد ايه الناقة بتاعت مين؟ ميمونة بنت الحارث، ووصلها لمين؟ لحبيبك صلى الله عليه وسلم. فضربت عليها القبة وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في المكان ده. اسمه ايه؟ سرف. عايزك تحفظ المكان ده لان دي قصة معانا في اخر قصة ايه امنا ميمونة. دي موقف جميل جدا. فبنى بها النبي عليه السلام وتزوجها في المكان الذي اسمه ايه؟ سرف. وفي الليلة ديت سماها النبي ميمونة. امال هي كان اسمها ايه؟ كان اسمها برة. كان اسمها ايه؟ برة. فبسبب تلك المناسبة الميمونة اللي هي دخول النبي عليه السلام مكة وأداء العمرة بعد حرمانه من مكة 7 سنين، فرح مسميها إيه؟ رح مسميها ميمونة رضي الله عنها وأرضاهم. وطبعا أعرس النبي صلى الله عليه وسلم بها، أي تزوجها بعد أن حل من العمرة، خلاص تحلل من الإحرام وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يجوز للمحرم أن يخطب أو أن يتزوج، فكان النبي صلى الله عليه وسلم حلالا بعد العمرة صلى الله عليه وسلم. ودخلت أمنا ميمونة بيت النبوة وأصبحت أما للمؤمنين. كان عندها كم سنة؟ 26 سنة. يا الله، 26 سنة، ما شاء الله، صغيرة جدا. وطبعا زوجات النبي عليه الصلاة والسلام استقبلوها أحسن استقبال إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما قلنا بكده، حبيب وحبيبي حبيبي وعدو وحبيبي عدو. يعني الإنسان لما يحب حد يحب اللي بيحبه، ولما يحب حد يكره اللي بيكرهه. فكانوا يكرمونها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دخلت أم المؤمنين ميمونة غرفة النبي صلى الله عليه وسلم التي أعدها لها، غرفة بسيطة جدا، غرفة ليس فيها أثاث من قصد كريم ولا مش عارف منين ولا منين، غرفة بها سعادة الدنيا والآخرة. فالسعادة يا إخوة، احنا بنقول دائما السعادة لا هي في كثرة المال ولا في المناصب ولا في الجاه، السعادة لا تكون إلا مع أهل التقوى والإيمان، هم دول بس السعداء. أمنا ميمونة طبعا اجتهدت في طاعة الله سبحانه وتعالى بعدما دخلت بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفضلت بقى تستمع الى احاديث النبي، كانت شغوفه جدا بطلب العلم. والدليل على هذا ان هي كانت من روايات احاديث النبي عليه السلام، كانت اكتر واحده تروي حديث بعد امنا عائشه وبعد ام اخرى من امهاتنا، هنقولها دلوقتي ان شاء الله في اخر الدرس. فكانت راويه لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تكثر من الصلاه في مسجد النبي. ليه؟ سمعت النبي عليه السلام بيقول صلاه في مسجدي افضل من 1000 صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام، بابي هو امي صلى الله عليه وسلم. تمر الايام ويأتي عام الوفود، عام الوفود كل الأمم وكل القبائل خلاص حست بقى إن الإسلام بقى له شوكة، وإنه ما شاء الله ما فيش حد النهاردة إيه قادر يقف أمام المسلمين، خلاص يبقى إيه نسلم بقى ونسلم لله عز وجل. فجاءت الوفود، كان من بين الوفود كانت قبيلة ميمونة بنت الحارث اللي هي إيه اللي هم وفد بني هلال. كان من ضمن الوفد دوت إيه ابن أختها اسمه زياد ابن عبد الله ابن مالك العامري. أول ما دخل المدينة وأسلم لله عز وجل سأل عن بيت مين؟ خالته اللي هي ميمونة. فأول ما دخل عندها جه حبيبك صلى الله عليه وسلم من بره، فدخل فلقى ده قاعد فين؟ في غرفة أمنا ميمونة. فغضب النبي عليه السلام، غضب، ظن أنه هو رجل غريب، فخرج فنادت عليه قالت يا رسول الله إنه ابن أختي، ده أنا خالته. فدخل النبي وأخذ بيد إيه؟ زياد. بالك من الحتة دي مهمة أوي. خد بإيده وراح مع المسجد وراح صلى مع الظهر، وبعد ما صلى مع الظهر راح داعي لزياد ووضع يده على جبهة زياد ونزل بها على أنفه، يعني كده تعالوا ونزل إيه إيديه بالمنظر ده. يقول بنو هلال قبيلة كلها فكنا نتعرف على البركة من وجه زياد بسبب مسح النبي على وجهه صلى الله عليه وسلم. ده الطبيعي فكرنا بإيه الموقف ده؟ بفكرنا بزينب، الله يبارك فيك، شفت أمزاك، بفكرنا بموقف زينب بنت أم سلمة لما كان نبع سلم كان بيدلع لها إيه زناب. فالمهم كان نبع سلم في مرة مرض يتوضى فلقاها قدامه، فرح ماسك المية ورح ناضح فين؟ في وشها. قالوا فوالله ما ذهب الشباب من وجهها حتى مات، معناها ماتت وعندها حوالي 70 سنة، ورغم ذلك كانت لسه شباب. كل ده بإيه؟ بنطحة من يد النبي صلى الله عليه وسلم. كان نفسنا في نطحة زي دي عشان كنا زماننا أمامير زي العسل دلوقتي. وده بيفكرنا برضو الموقف تاني لحبيبه صلى الله عليه وسلم، كان إيه؟ كان له مولى، أنا مش مذاكر اسمه دلوقتي حاليا، لكن سماه النبي بعد ذلك سفينة، هو كان ليه اسم معين. في احدى السفريات مع النبي عليه السلام الصحابه كل واحد شايل ايه المخله بتاعته، فتقلت عليه، فعمالين بيشتكوا رمله تقيله جدا ولا نعمه ومش عارفين يمشوا عليها،
والمخالب تقلت عليهم فتعبوا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصحابي الجليل اللي هو كان مولى للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ابسط يديك، اعمل يديك كده افتحها، فستكون سفينة بإذن الله، يعني هتكون في قوة السفينة. فبسط يديه فوضع الصحابة أحمالهم على يد سفينة، قال فوالله ما أحسست بتعب، ووالله لو وضع جملين على رقبتي بعد دعاء النبي هذا والله ما أحسست بتعب ولا كده. ده مين ده؟ سفينة أرض العنضة. وكان في ربنا، كان ربنا أكرمه بكرامة قبل موتي، إنه كان راكب يعني في البحر كده سفينة، واخد بالك، وغرقت السفينة، فغرقت فكل الناس ماتوا إلا مين؟ طبعا سفينة، العقل كده، سفينة راكب سفينة ناس مش ممكن يغرق. فالمهم راح سفينة تعلق بلوح من السفينة ووصل لحد شط البحر. أول ما وصل للشط الحمد لله نجينا خلاص تمام، لقى قدامه إيه؟ أسد. لا إله إلا الله، أنا شفت الفيلم ده قبل كده؟ فراح إيه؟ لقى الأسد قدامه. أول ما شاف الأسد فقال إيه؟ فخشيت منه، خفت منه، ولكن خوفي من الله كان أعظم. ادي يا اخوان، ولذلك بعض الشباب يسالوا لك ايه، يعني هم ناس بتقول الخوف من غير الله شرك. طب يعني انا ما اخافش من الاسد ولا لا؟ طبعا تخاف، لكن الفرق بين خوفك من الله وخوفك من غير الله ان انت بتخاف من الاسد او من الحيه وانت بتكرهه، انما انت بتخاف من الله وانت تحبه. عرفت الفرق ده؟ يبقى ما هو شرك ولا حاجه، الانسان مشغول على هذا. يعني هتيجي قدام الاسد تقول له مانيش خايف وتقف كده؟ طب يبقى قابلني بعدها. فالمهم ايه، فحبيبك سفينة رضي الله عنه رضا شاف الاسد، قال فخشيت منه ولكن خوفي من الله كان اعظم. قال فنظرت للاسد فاذا به يمشي امامي ثم يرجع. معناه بيقول له ايه؟ امشي وراي. صح الله، والاسد مش عايز يقرب لصحابي النبي صلى الله عليه وسلم. ده حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه؟ انه ما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويعلم اني رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عصاه الجن والانس. عقبة بن نافع لما راح يفتح مدينه القيروان، لما قالوا له ده المدينه مليانه حيات واسود وافاع وعقارب، عمل ايه؟ قال ايتها الاسود، ايتها الحيات، ايتها العقارب، ان اصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جئنا لنعلي رايه لا اله الا الله فافسحوا لنا ايه الطريق. قال الراوي فخرجت الاسود تحمل ولدانها، وخرجت الحيات تحمل ولدانها، فافسحوا الطريق لجند الله فدخلوا وفتحوا القلوب قبل الانصار. يبقى كل حاجه عارفه مين؟ عارفه حبيب صلى الله عليه وسلم. فربما الاسد ده يعرف ان ده صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين سبحان الله، مش ربنا قال كده وسخر لكم ما في الارض ايه جميعا؟ هو سخر لكم، لما انت تمشي في طاعه ربنا، لما تبعد عن طاعه ربنا يبقى سخر عليكم. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ يعني احنا لو مشينا في طاعه ربنا، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. يا الله، سيدنا داود يقف يقول سبحان الله، والجبل يقول ايه سبحان الله، والطير يقول ايه سبحان الله. عمر شفت ما انت تخيلت المشهد ده؟ مشهد جميل جدا لما تتخيل ان الكون كله يسبح وحبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. قال ايه؟ قال انه ما من ملب يلبي في الحج والعمر لبيك اللهم لبيك الا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومضر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا، لأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا سفينة قال لك إيه؟ فالأسد ده يمشي قدامه ويرجع، فعرفت إنه عايزني إيه؟ أمشي وراه. فضل ماشي وراه لحد ما لقى عمود دخان كده، فعرف إن في ناس قاعدة هنا، في خيام هنا. وطبعا كان من كرم الضيافة أيام العرب كان الناس تقعد في الخيام في الصحراء ويشوا الخرفان ويشوا ده ويشوا ده وإيه، وحتى لو ما عندهمش أكل كتير كان يولع الحطب ويخلي الدخان يطلع. ليه؟ يقول لك عشان اي واحد عابر سبيل مش لاقي ياكل او يشرب يشوف الدخان يعرف ان في ناس قاعده هنا فيجي هنا ونكرم ضيافته. فالمهم قال فلما رايت الدخان علمت ان هناك اناس يعيشون في هذا المكان. قال فنظر الاسد الي وكانه يودعني، ووالله لقد رايت الدموع في عينيه وكانه حزين لفراقي. فضلت امنا ميمونه رضي الله عنها وارضاها تتعايش مع القرآن ومع سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، وتحول كل اللي بتسمعه إلى واقع عملي. هو ده اللي احنا عايزينه، اللي احنا عايزينه، اللي بنسمعه نطبقه يا شباب. مش عايزين نقعد نسمع والله كلام حلو وجميل ما شاء الله لا، عايزين عمل. عايزين النهارده لما نسمع كلام ان بلاش غيبة يبقى بلاش غيبة، بلاش نظر للنساء بلاش ما احنا قلنا هنجوزكم خلاص بقى. مفيش داعي بقى للنظر الكلام ده كله. واحد يقول لك الله، طب انا بنظر بس للنساء والله لحد ما اتجوز. اقول لك لا، عارف ليه؟ والله ثم والله ولا أكون حانفا في هذا اليمين، اللي بنظر للنساء قبل ما يتجوز هينظر للنساء بعد الجواز أكتر من قبل. إنما الإنسان لما يكون تقي قبل زواجه هيكون تقي برضه إن شاء الله بعد زواجه، خد بالك. فالمهم فحولت كل ما سمعته إلى واقع عملي، فكانت تقوم الليل وتصوم النهار وتذكر الله وتقرأ القرآن وتستغفر وتسبح وتفعل كل شيء علمها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم شهادة. والحديث رواه النسائي سند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الأخوات المؤمنات، شهد لهن بإيه؟ بالإمام. الأخوات المؤمنات ميمونة وأم الفضل وسلمة وأسماء بنت عميس أختهن لأمهن، يعني دول أخواتها منين؟ من الأم بس. بيقول الأربعة دولت الأخوات المؤمنات، فشهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان. تخيل إن أمنا ميمونة كان بتحرص على تطبيق كل حاجة حتى إقامة الحدود، تخيل دخل عليها شاب من قرايبها من محارمها، دخل عليها فشمت من فمه رائحة الخمر، فقالت له: والله إما أن تخرج فتجلد وإما ألا تدخل علي أبدا، فخرج فجلد. تخيل، فكانت تحرص حتى على إقامة الحدود رضي الله عنها وارضاها. وزي ما قلت لك كانت بتنقل سنة النبي عليه الصلاة والسلام للأمة. قلنا إحنا أمنا عائشة راوت كم حديث؟ 2210. وأمنا أم سلمة نقلت 378 حديث. أمنا ميمونة نقلت 76 حديث. شوف لو ربنا نفع كل مسلم بحديث، لو إن مليار مسلم انتفع بحديث واحد كل ده في ميزان حسنات مين؟ أمنا ميمونة رضي الله عنها وأرضاها. المهم ظلت في البيت النبوي، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مكانها لحد ما اشتد المرض على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا في حضارة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم اشتد بداية وجع النبي صلى الله عليه وسلم كان فين؟ كان في بيت ميمونة. اشتد الوجع على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمنا ميمونة، ثم استأذن أزواجه في أن يمرض في بيت أمنا عائشة، فأذن له صلى الله عليه وسلم، ومات النبي صلى الله عليه وسلم واحتسبته أمنا أم ميمونة، حتى يعني يكون ذلك زخرا لها في الدنيا والآخرة رضي الله عنها وارضاها. كانت أم المؤمنين ميمونة كانت عاشت بقى الخلافة الرشيدة كلها لحد ما ظلت عايشة لحد خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم. الإمام الذهبي بيقول إيه؟ توفيت أمنا ميمونة سنة 51 هجرية، سنة 51 إيه؟ هجرية. في أثر جميل جدا في موت أمنا ميمونة رضي الله عنها وارضاها، كان النبي عليه السلام بعد ما جوزها وبارك قال لها: يا ميمونة لن تموتي بمك، لن تموتي إيه؟ إلا خارج مك، هتموتي إيه بره مك. فلما جالها الألم أو الوجع اللي بيحكي الأثر ده ابن أخيها اللي هو يزيد الأصم، بيقول لما اشتد الوجع على ميمونة رضي الله عنها وارضاها فقالت: أخرجوني من مكة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبرني أني لا أموت بها. أخذ بالك، فخرجوا بها من مكة حتى وصلوا إلى مكان يقال له إيه؟ سرف، اللي احنا قلنا عليه في أول الدرس. أول ما وصلت للمكان ده اسمه سرف، وتحت الشجرة التي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ماتت في نفس المكان ودفنت في نفس المكان، فكان قبرها معروف لحد الآن، حد الآن قبر إيه؟ أمنا ميمونة معروف حتى الآن. فسبحان الله نفس المكان الذي تزوجها فيه النبي صلى الله عليه وسلم هو نفس المكان الذي ماتت فيه أمنا ميمونة. يا الله، شوف بقى ذكريات جميلة، لما هي يجي لها الوجع ويشتد عليها المرض وتلاقي نفسها فجأة بتموت في نفس المكان اللي مين جوزها فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون موتها وقبرها في نفس المكان الذي بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى على جنازتها سيدنا عبد الله بن عباس، ودخل قبرها هو ويزيد الأصم وعبد الله بن شداد بن الهاد، ودول كلهم أولاد إيه؟ أولاد إخواتها. ونزل معهم عبيد الله الخولاني، ده كان يتيم في حجرها رضي الله عنه وارضاها. هذه وهي أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنه وارضاها، آخر حبات العقد الفريد، العقد النبوي الطاهر المطهر، وإحدى أمهات المؤمنين اللواتي قال الحق جل وعلا عنهن: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نختم بالحته ديت، طبعا لسه في بقيه بعد اذان العشاء، نختم بالحته ديت قول امنا عائشه كما عند ابن سعد باسناد حسن، ان امنا عائشه رضي الله عنها وارضاها قالت، بتقول: ذهبت والله ميمونه، يعني ماتت، اما انها كانت من اتقانا لله واوصلنا للرحم رضي الله عنهم جميعا. وهكذا رحلت امنا ميمونه رضي الله عنها وارضاها لتلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عايزين ان احنا فعلا النهارده اخر يوم بندرس فيه حياه امهات المؤمنين رضي الله عنهم جميعا، عايزين نخرج بفوائد كتير جدا، عايزين نعرف ازاي اخواتنا وبناتنا وازواجنا وامهاتنا ازاي فعلا يتاسينا بامهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. يبقى دي أمك يا أختي، الأخت اللي قاعدة معانا النهاردة بنقول لها دي أمك. استفدت إيه من سيرة أمك؟ هتعملي إيه؟ أنت سمعت النهاردة ختام 11 زوجة من زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، 11 أم من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، 11 أم. سمعت قصة كل واحدة منهم، عرفت عملت إيه، أمنت إزاي، ضحت بإيه، عملت إيه عشان تبقى موحدة، عملت إيه عشان تكون زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، عملت إيه عشان تسعد النبي صلى الله عليه وسلم، عملت إيه عشان تقدم للأمة وتبذل من أجل إعلاء كلمة لا إله إلا الله. بذلوا حياتهم كلها لله. أنت تعمل إيه أو أنت عملت إيه؟ يبقى إحنا النهاردة محتاجين نقدم السلسلة دي لكل أخت مسلمة عشان تتعلم كيف تتبع أمها الحقيقية، أم المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، عشان فعلا تكون قدوة لا تبلى. ونكمل إن شاء الله بعد أذان العشاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فبعد ما انتهينا من قصة أمنا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وعن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن كل الصحابيات جميعا، بنقول يا شباب ويا أخوات، هم دول أمهاتنا اللي اكتملت القدوة الحقيقية فعلا فيهن رضي الله عنهم. يا ريت يا أخت تشعري إن هي دي أمك عشان تتأسي بيها. لو حبيت إن أنت تتعلمي إزاي تكوني زوجة وفية، عندك أمك خديجة رضي الله عنها وارضاها. مش معنى كده إن بقية الزوجات مش وفيات، لا طبعا، أو مش وفيات، لكن بنقول إن إحنا عايزين نتعلم من السمت الغالب على كل واحدة، وناخد من كل واحدة درس وعبرة وعظة، عشان فعلا إن تكون الأخت بالفعل جمعت كل هذه الصفات الجميلة. عايزة تتعلم الوفاء، شوفي بقى وفاء أمنا خديجة رضي الله عنها وارضاها اللي وقفت بجوار النبي عليه السلام وواسته بمالها وبنفسها. ولما جاءها النبي عليه السلام قال زملوني زملوني ساعة أول نزول الوحي على النبي عليه السلام، فقالت قال يا خديجة لقد خشيت على نفسي، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. برضو نفس الحكاية، لما يكون زوجك النهاردة جاي لك خايف تعبان متألم حاسس بأنه هو مبتلى، فقولي له كلا والله لا يخزيك الله ابدا، ده انت انسان بتقوم الليل وبتقوم الليل وتصوم النهار وتذكر الله، واذكري له المكارم والمناقب اللي هو بيعملها عشان تكون سبب في تثبيت قلبي على طاعه الله. تتعلمي من امنا خديجه رضي الله عنها وارضاها ازاي تكون سبب في ثبات زوجك على الحق، ازاي تكون سبب في طلبه للعلم ودعوته لله عز وجل الى الله سبحانه وتعالى، ازاي تصبري مع زوجك على السراء والضراء. عايزين اخت تتعلم هذه الاشياء، مش الأخت مع زوجها ما شاء الله طالما صحته حلوة وعاه فلوس ومنصب وجاه يبقى ما شاء الله بتحبه وبتعزه، ولما يمرض أو يفتقر يبقى خلاص مش عايزاها. لا، عايزين نتعلم الوفاء، عايزين زي الزوجة تكون زوجة وفية في السراء والضراء. والله شفت بنفس منظر عجيب جدا، أخت والله كانت في إحدى المستشفيات، كان زوجها كان ما شاء الله صاحب منصب كبير جدا، وتوفي في وقت قريب رحمه الله رحمة واسعة، ودعينا له في المسجد ده. تخيل والله سنتين كاملين او اكتر، يمكن دخلنا على 3 سنوات والله اعلم، وهي ملازمة زوجها في المستشفى وهو طريح الفراش لا يستطيع النوم ولا يقوم ولا يقعد ولا يمشي ولا يعمل اي حاجة خالص، ورغم ذلك صابرة وهي شابة صغيرة والله، وقاعدة جنبه والله كنت مجرد ما اسمع سيرتها ابكي اقول يا سلام. واجمل والله سيرة بحب اسمعها سيرة اي امرأة وفية، لما بيجي واحد يحكي لي عن وفاء زوجته والله العظيم بلاقي عينيه الدمع لوحدها، ببقى فرحان جدا ان في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده لسه في زوجه وفيه لزوجها عايشه ومحتمله معاه. الزوجه دي فضلت قاعده مع زوجها في المستشفى حوالي 2.5 أو 3 سنين لم تشكو مره واحده، بالعكس كان على وجهها الرضا دائما بقضاء الله وقدره، ومات زوجها وهو يعني يدعو لها، فربنا يبارك فيهم جميعا. فسبحان الله، فانت بتتعلمي من امنا خديجه ازاي تصبري مع زوجك في السراء والضراء. لما دخلت امنا خديجه شعب ابي طالب بعد النبي عليه السلام، مع ان امنا خديجه كانت ممكن تعيش بره وتقول لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خليك انت في الشعب ولما تخرج انا موجوده، ويعني ما النبي عليه السلام لن يعيب عليها ذلك، هي امراه لا تتحمل، كانت كبيره في السن عدت 60 سنه، ورغم من ذلك دخلت مع النبي عليه السلام وتحملت معه الجوع والعطش 3 سنين في شعب ابي طالب، علشان انت يا اختي تتعلمي الصبر مع زوجك، ان انت تتحمليه في السراء وفي الضراء. واللي عايزه تتعلمي طعم التضحيه ها هي امنا سوده، سوده بنت زمعه رضي الله عنها وارضاها، لما هجرت فرارا بدينها الى بلاد الحبشه عشان تعرفي قد ايه الدين غالي. لما تعرفي ان امك هجرت سابت بيتها سابت كل اسرتها سابت كل ما تملك عشان تعرفي قد ايه الدين غالي، وتتعلمي من امنا سوده برضو ازاي تدخلي السعاده على زوجك، عارفين أمنا سودة لما كنا بنحكي قصتها كانت تعمل أي حاجة عشان تدخل الفرحة على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن هي في يوم من الأيام، وزي ما قلنا الرواية ضعيفة، لما بعض الناس بيقولوا ده هو النبي عليه كان عايز يطلعها، أبدا النبي عليه ما كانش عايز يطلع أمنا سودة، ده هي اللي حست إنها كبرت في السن ولا حاجة لها في الرجال، فأرادت أن تدخل السعادة على قلب النبي. طب النبي بيحب مين أكتر واحدة؟ أمنا عائشة. حديث صحيح مسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحب النساء إليك؟ قال عائشة. قيل فمن الرجال؟ قال أبوها رضي الله عنه وعن أبيها. فأمنا سودة لما عرفت أن أحب واحدة لقلب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، قالت خلاص ليلتي لعائشة، هدية مني ليها. وكانت سودة بنت زمعة كانت تعامل عائشة كأنها ابنتها رضي الله عنهن جميعا. يلي عايزة تتعلمي إزاي تعيش حياتك، بعض البنات اللي لسه جايين النهاردة اتعلمي من أم عائشة كيف تعيشين حياتك. أم عائشة كانت عايشة حياتها ما شاء الله، كانت بتتمرجح وتلعب وتفرح وتجيب العرايس وتلعب بيهم وتروح وتخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، وتسابق النبي والنبي يسابقها، وتشوف الأحباش هم بيلعبوا بالحراب، كل ده مع تقوى لله سبحانه وتعالى. يبقى تعلمي من أم عائشة ازاي تعيشي حياتك في مرضات الله، وفي نفس الوقت تتعلمي ان انت ما تقربيش ابدا من اي معصية لله سبحانه وتعالى. تعلمي من أم عائشة ايضا، تعلمي منها الصبر على البلاء. يا اخت اصبري، اي انسان في الدنيا مؤمن بيسلك طريق الانبياء لازم يبتلى، اي انسان في الدنيا يسلك طريق الانبياء لابد ان يبتلى، هو ده الطريق، طريق محفوف بالمكاره لكن اخرته محمودة. ليه؟ لانك ستنسى كل بلاء، والاخت ستنسى كل بلاء مع اول غمسة في جنة الرحمن، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار، فيغمس غمسة واحدة في النار، ثم يسأله الواحد القهار سبحانه وتعالى عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط، ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم يا رب، فيغمس غمسة واحدة في الجنة، ثم يسأله الحق جل وعلا عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. تتعلم الصبر على البلاء من حديث الإفك، لما اتهمت أمنا عائشة بأنها فعلت الفاحشة رضي الله عنها وارضاها، فصبرت لحد ما برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات بقرآن يتلى إلى يوم القيامة. تتعلمي الاحتساب عند موت النبي صلى الله عليه وسلم، لما احتسبت أمنا عائشة وقد مات النبي بين سحرها وبين نحرها، يعني أشد النساء النبي مصابا بالنبي هي أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، رغم ذلك صبرت واحتسبت. تتعلمي الحرص على طلب العلم من أمنا عائشة لأنها كانت أفقه نساء النبي صلى الله عليه وسلم. عايزة تتعلمي علو الهمة في العبادة، اتعلمي من أمنا حفصة، حفصة بنت عمر الصوامة القوامة، دي الوحيدة اللي طلقها النبي عليه السلام وردها بأمر من الرب العلي جل وعلا للحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. جاءه جبريل وقال له يا رسول الله إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وهي زوجتك في الجنة. يا الله، أمك إيه؟ صوامة قوامة، شوف كلمة صوامة كثيرة الصوم، قوامة كثيرة القيام. بنقول لك بس يا ريت تحافظي على الاثنين والخميس والثلاث أيام اللي في شهر العربي في الوسط 13 14 15، وبالليل يا ستي قومي صلي ركعتين بس، تعرضي لنفحات الله جل وعلا، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي على عباده المؤمنين هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ هل إلى أن يطلع الصبح؟ فسبحان الله، تعرضي لنفحات الله سبحانه وتعالى وكوني صوامة قوامة. اتعلمي ازاي تخدمي دينك. أمنا حفصة بنت عمر كانت حارسة القرآن، كانت سمها كذا، هي اللي أخذت الصحف وفضلت شيلاها عندها لحد ما جمع القرآن وردت الصحف مرة أخرى إلى حفصة رضي الله عنها وارضاها. تعلمي انت كمان ازاي تخدمي دينك، ازاي ان انت تكوني بفضل الله عز وجل سبب في انتقاب واحدة، او ان هي تتحجب تلبس خمار او نقاب. يلي عايزة تتعلمي ازاي يكون قلبك رحيم، ما احنا محتاجين نتعلم الرحمة، ما النهاردة في اخوات برضو محتاجين يتعلموا الرحمة، زي ما في اخوة محتاجين يتعلموا الرحمة، محتاجين نتعلمها. تعلمي من مين؟ تعلمي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. شوفي امك زينب بنت خزيمة كانت تسمى بام المساكين، تخيلي شوف اللفظ أم المساكين، عشان كده زينب بنت خزيمة الوحيدة التي لم تروي حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأنها كانت مشغولة بالمساكين ليل ونهار، شغلها الشاغل إن هي إزاي تأكلهم، إزاي تشربهم، إزاي تأتي إليهم بالخير رضي الله عنه ورضاه. يلي عايزة تتعلمي طعم التضحية، اتعلميها من أمك أم سلمة لما هجرت وأرادت أن تهاجر، فأخذ قوم أبو سلمة رضي الله عنه وارضاه أخذوا منها ابنها وخلعوا ذراع الولد وهم يشدونه القوم أبو سلمة وقوم أم سلمة، ده عايز الولد وده عايز الولد، فضلوا يشدوا لحد ما خلع ذراع ابنها الصغير قدام عينيها وفرقوا بينها وبين زوجها وبين ابنها وحبسوها، حبسها قومها، قومها حبسوها، وقوم أبو سلمة أدوا الولد. وأبو سلمة عمل إيه؟ نزل إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضلت أمنا أم سلمة تبكي سنة كاملة، سنة كاملة على فراق زوجها وولدها، إلى أن فرج الله كربها وهاجرت إلى زوجها وأخذت ابنها رضي الله عنها وارضاها. تتعلمي حب الخير للناس من أم سلمة برضو، لما نزلت توبة الله عز وجل على أبي لبابة رضي الله عنه وارضاها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ يا رسول الله دعني حتى أبشره أنا بنفسي بتوبة الله عز وجل عليه. اللي عايزة تتعلمي الامتثال لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هي أمك زينب بنت جحش التي نزل فيها قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لما عرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم الزواج من زيد بن حارثة وقالت: أترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال: أجل. قالت: فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله. فلما تزوجها زيد وحدث بينهما ما حدث وطلقت بعد ذلك، شاء الله عز وجل أن يكرمها، فأنزل الله عز وجل الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات، أمر الله عز وجل بزواجها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يلي عايزة تتعلمي إزاي تنفقي في سبيل الله، اتعلمي كل ده برضو من أمنا زينب بنت جحش، اللي كانت النبي عليه الصلاة بيقول عنها إيه: أسرع كن لحاقا بي أطول كن يدا. وكان الزوجات يجتمعوا بعد موت النبي عليه السلام ويقولوا كل واحدة تمد إيديها، تمد إيديها أطول إيد مين؟ يدي سودة رضي الله عنها لأنها أطول واحدة، فكانوا بيظنوا أن السودة هي اللي هتموت الأول. فماتت زينب بنت جحش. قالت أمنا عائشة: فعلمنا أن المراد بطول اليد الإنفاق في سبيل الله. فكانت أمنا زينب بنت جحش كانت تنفق في سبيل الله. يلي عايزة تتعلمي إزاي تخدمي أخواتك وإزاي تخدمي بلدك وإزاي تخدمي المجتمع اللي أنت فيه، اتعلمي كل ده من جويرية بنت الحارث، أمك جويرية بنت الحارث التي لما أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كجعلها الله عز وجل سببا في جلب الخير لقبيلتها بأكملها، وأسلمت القبيلة بفضل الله عز وجل بعدما ترك أصحاب النبي 70 بيت من بيوت هؤلاء قبيلتها الذين كانوا قد أسروا. فلما علم أصحاب النبي بأن النبي قد تزوج جويرية قالوا: لا، أصهار رسول الله ونحبسهم عندنا؟ لا. فأطلقوا سراح 70 أسرة فأسلموا جميعا لله عز وجل. وبقول برضو رسالة: يا أخت يلي تعذبت كتير سواء من زوجك أو من أبيك وأمك أو من جيرانك أو من أخواتك أو من أي حد في الدنيا، اصبري، ولكن أسوة والقدوة في أمك، أم حبيبة اللي تعذبت كتير جدا، وإحنا حكينا قصتها، شفنا قديه تعذبت، شفنا قديه صبرت، وأكرمها الله عز وجل وعوضها بزواجها من النبي صلى الله عليه وسلم. يلي عايزة تتعلم العطاء والوقوف في أعظم وأغلى المواقف، اتعلمي المواقف ديت من أمك صفية بنت حيي اللي كانت كل حياتها مواقف نبيلة، وختمت تلك المواقف بأنها كانت تحمل الطعام والشراب لعثمان بن عفان الذي تستحي منه ملائكة الرحمن. أخيرا يلي عايزة تتعلمي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ها هي أمك ميمونة بنت الحارث اللي حكينا قصتها النهاردة. شوفي لما عرفت ان هي في مرض الموت قالت: اخرجوني من مكة. ليه؟ حبيبي صلى الله عليه وسلم وزوجي ورسولي اخبرني اني لا اموت بمكة، وطالما هو قال لي مش هتموت بمكة يبقى مش لازم اموت بمكة، اخرج برا مكة. فيكرمها الله عز وجل بان تدفن في نفس المكان الذي دخل بها او بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ياريت يا اختنا ويا امنا وكل اخت موجودة وكل ام موجودة لينا، ياريت نتعلم ان احنا نحول حياتنا كلها لواقع عملي، ياريت عايزين نتعلم ازاي نعيش حياتنا كلها يوم اسلامي كامل. أنا يعني اهدي لاخواتي كتيب كنت عامله اسمه يوم في حياة الاخت المسلمة، تشوفي بقى حياتك تبدأيها ازاي وتختميها ازاي من الصبح لحد بالليل، يوم في حياة الاخت المسلمة، تتعلمي ازاي تعيش حياتك كلها لله. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. بنقول برضو في النهاية: معقولة تكون أمك مثل هذه الأمهات؟ سبحان الله. وتكوني أنت يا أخت ربنا يحفظك لسه لحد الان ما لبستش حجاب. بنقول لكل اختي جات النهاردة الاول مرة نفسنا ان شاء الله والله, وبنقول الكلام دوت والله خوفا عليك وحبا للخير لك في الدنيا والاخره, نفسنا نفسنا بنتمنى ان كل اخت حاضره معنا الان وكل اخت تسمعنا بعد كده, نفسنا والله ان كل اخت ربنا يكرمها وتجتمع بزوجات النبي بامهات المؤمنين في جنه الرحمن. نفسنا في كده, مش عايزين اخت تتحرم من الجنه ولا عايزين اخت حتى تخش النار ولو لحظه وبعدين تخش الجنه, لا عايزينها تخش الجنه على طول بلا حساب ولا عذاب. فيا ريت الاخت اللي لسه ما لبستش حجاب تلبسي النهارده, ايه المشكله, ايه اللي مأخرك, ايه اللي انت عايزاه اكتر من كده يعني. ادي امهات, ادي امك اقتدي بيها. والاخت اللي لبست حجاب ولسه يعني حجاب ما هوش قوي يعني, فبرضه نقول لها نصلح حجابك يا اخت وربنا يحفظك ولبسيه ابتغاء وجه الله وطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والاخت اللي لبست حجاب يا ريت تثبتي على الحجاب عشان ما تكونيش سبب في فتنه اخت تانية لو قلعت الحجاب. يا ريت يا اخت تطهري لسانك من الغيبه والنميمه والكذب, يا ريت تطهري اذنيك من سماع الغناء, يا ريت تخلي لنفسك هدف تعيش لدينك, تقولي انا عايشه لديني حياتي كلها لله سبحانه وتعالى. يا ريت تكوني مربيه للرجال فانت حاضنه الرجال ومربيه الرجال والابطال, فانت لا كما يقولون تمثلي نصف المجتمع, لا انت نصف المجتمع وتنجبين لنا النصف الاخر, فانت المجتمع كله. فبصلاح الاخت المسلمه يصلح المجتمع كله, وهو ده هيبقى موضوعنا في الدرس بتاع انها جنه اختها. اني داع فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم, بديع السماوات والأرض, يا علام الغيوب, يا علام الغيوب, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم, نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى, ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت, أن تصلي على نبينا محمد في الأولين وأن تصلي عليه في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وأصلح فساد قلوبنا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا وألف بين قلوبنا, وخذ بنواصينا إليك, خذ بنواصينا إليك. طهرنا يا ربنا من الذنوب والمعاصي, طهرنا يا ربنا من الذنوب والمعاصي, خذ بنواصينا إليك. يسر حسابنا, يسر حسابنا, يمن كتابنا, يمن كتابنا, ثبت أقدامنا على الصراط, ثبت أقدامنا على الصراط. اللهم أخرج المعاصي من قلوبنا, أخرج كل حب من قلبنا إلا حبك يا ربنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أحبنا يا ربنا, اللهم أحبنا يا ربنا, اللهم اجمعنا بنبينا واجمعنا بأمهاتنا في الجنة, اللهم اجمعنا بكل أصحاب الحقوق علينا. اللهم اغفر ذنوبنا, اللهم استر عيوبنا, اللهم استر عيوبنا, اللهم اشف مرضانا, اللهم اشف مرضانا, اللهم ارحم موتانا, اللهم ارحم موتانا, اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, اجعل ثأرنا على من ظلمنا, انصرنا على من عادانا, انصرنا على القوم الكافرين. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم يا ربنا انصر المجاهدين في كل مكان, انصر إخواننا في فلسطين, انصر إخواننا في الشيشان, انصر إخواننا في أفغانستان, انصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم, حفاة فاحملهم, عراة فاكسهم, اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم, اللهم سدد رميهم, اللهم سدد رميهم, وجمع شملهم, ووحد صفهم, ووحد كلمتهم, وداو مرضاهم, وداو مرضاهم, وأطعم جائعهم, واكس عاريهم, وتقبل شهداءهم, وتقبل شهداءهم, واجعل حجارتهم نارا على اليهود, واجعل حجارتهم نارا على اليهود, واجعل حجارتهم نارا على اليهود. خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة خذهم أخذ عاد وثمود أرن فيهم عجائب قدرتك أرن فيهم عجائب قدرتك أرن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود صلت عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة اللهم جمد الدماء في عروق اليهود وزلزل الأرض من تحت أقدام اليهود وأخرجهم في الطرقات كالمجانين صلت اليهود بعضهم على بعض صلت اليهود بعضهم على بعض صلت اليهود بعضهم على بعض اللهم إن اليهود قد تقووا علينا فأرن فيهم عجائب قدرتك أرن فيهم عجائب قدرتك أرن فيهم آية من آياتك أرن فيهم آية من آياتك اللهم إنا آمنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاؤك وأن الجبروت جبروتك وأن اليهود لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر خذهم أخذ عزيز مقتدر يتم أطفالهم كما يتموا أطفالنا رمل نساءهم كما رملوا نساءنا يتم أطفالهم كما يتموا أطفالنا رمل نساءهم كما رملوا نساءنا آمنا يا ربنا بأن اليهود لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا يا ربنا نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مفرطين ولا مبدلين احشرنا في زمرة الموحدين قنا عذابك يوم تبعث عبادك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله
وفي الختام لا تنسوا إخوانكم الذين ساهموا في إصدار وتوزيع هذه المادة فإنهم بحاجة إلى دعائكم مع تحيات الهدى والنور للإنتاج الإسلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته